في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم يا إخوان في ليلة الاثنين 16 من شهر ربيع الآخر من سنة 32,400 في جامع الراجحي بحي الجزيرة في مدينة الرياض، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 66 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. وما زال الكلام موصولا على باب الإضافة، وقد شرحنا إلى الآن 20 بيتا من هذا الباب، وهو باب يستحق أن نقف عنده وأن نشرحه بشيء من التفصيل، لأن الإضافة من الموضوعات التي قد تغمض مسائلها وجزئياتها على كثير من الطلاب. واليوم إن شاء الله سنحاول أن نشرح 7 أبيات أو 8 أبيات ونقرأها في أول الدرس. قال رحمه الله تعالى في باب الإضافة: ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي، أو تنوي لجزا وخصصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام، وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر، ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، واضم بناء غير انعدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو، وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر. هذه الأبيات كلها في المسألة التي ما زلنا نشرحها من الدرس الماضي والذي قبله، وهي الأسماء الملازمة للإضافة، فهناك أسماء تلازم الإضافة ولها أحكام، وما زلنا نتكلم على هذه الأحكام. ومن هذه الأسماء الملازمة للإضافة ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. ففي الأبيات الثلاثة الأولى تكلم رحمه الله تعالى على أي بتشديد الياء، فقال رحمه الله تعالى في أي: ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي، أو تنوي لجزا وخصصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. فأي من الأسماء الملازمة للإضافة، وأي في اللغة على 4 أنواع، فهناك أي الاستفهامية، وهناك أي الشرطية، وهناك أي الموصولة التي بمعنى الذي وإخوانه، وهناك أي الكمالية التي يوصف بها لتدل على الكمال. فأي الاستفهامية كأن تقول أي رجل عندك، وأي الشرطية كقولك أي طالب يجتهد ينجح، وأي الموصولة كقولك أكرم أي الطلاب يجتهد، بمعنى الذي يجتهد. وأي الكمالية التي يوصف بها، وعندما نقول يوصف بها فمعنى ذلك أنها إذا جاءت بعد نكرة صارت نعتا لها، وإذا جاءت بعد معرفة صارت حالا منها. لأن أي لا تكتسب التعريف. فمن وصف النكرة بها أن تقول مررت بفارس، أي فارس، تعني مررت بفارس كامل الفروسية، صفات الفروسية فيه، مررت بفارس أي فارس، فأي صفة لفارس. ومجيئها حالا من المعرفة أن تقول مررت أو جاءني محمد أي فارس، جاءني محمد أي فارس، فمحمد فاعل وأي فارس حال، يدل على كمال الصفة في الفروسية، أي جاءني محمد حالة كونه كامل الفروسية. فهذه أنواع أي، فسنبدأ بالكلام على أي الاستفهامية وأي الشرطية. فنقول أي الاستفهامية وأي الشرطية تضاف إلى النكرة مطلقا، وتضاف إلى المعرفة المثنات والمجموعة. فماذا بقي؟ تضاف إلى النكرة مطلقا مفردا كانت أم جمعا أم مثنا، وتضاف إلى المعرفة المثنات والمجموعة. ما الذي بقي لا تضاف إليه؟ المعرفة المفردة، وهذا قول ابن مالك، ولا تضف لمفرد معرف أيا، يقول لا تضف أيا للمفرد المعرف، يعني أي الاستفهامية والشرطية لا تضاف للمعرفة المفردة. فإضافة أي الاستفهامية والشرطية للنكرة كأن تقول أي رجل عندك، فأي مبتدأ وهو مضاف، ورجل مضاف إليه، وعندك شبه جملة خبر. أو تقول أي رجلين عندك، أي رجال عندك، أي كتابين قرأت، أي كتب تريد، تضيف إلى المفرد وإلى المثنى وإلى الجمع بحسب المعنى الذي تريد. هذا في الاستفهام. طيب في الشرط، أي الشرطية؟ تقول أي رجل تكرم أكرم صارت شرطا، وقد أضيفت أي إلى نكرة، أي رجل تكرم أكرم. وتكلمنا من قبل على إعراب أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، وتضيف أيا الشرطية إلى المثنى فتقول أي رجلين تكرمهما أكرمهما، وإلى الجمع أي رجال تكرمهم أكرمهم. فأي الشرطية والاستفهامية يضافان إلى النكرة مطلقة، أي سواء كانت مفردة أم مثنى أم مجموعة. وإضافتهما إلى المعرفة المثنى والمجموعة أن تقول أي الرجلين عندك، أي الطالبين نجح، أي الطلاب نجح، فتضيف إلى المعرفة المثنى والمجموعة. والشواهد على ذلك كثيرة جدا، كقوله عز وجل فأي الفريقين أحق بالأمن، أي استفهامية أضيفت إلى معرفة مثنى وإضافتها إلى المعرفة الجمع، كقوله تعالى أيكم أحسن عملا، أضيفت إلى كم وهو ضمير جمع والضمير معرفة، وقال عز وجل أيكم يأتيني بعرشها، أضيف إلى معرفة تدل على جمع، قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أضيفت إلى معرفة مجموعة، وقال تعالى أي الفريقين خير مقاما، فأضيفت إلى معرفة مثنى. والأمثلة كثيرة والشواهد كثيرة. وإضافة أي الشرطية إلى المثنى والجمع أن تقول أي الرجلين تكرم أكرم، وأي الرجال تكرم أكرم. ومن الشواهد على ذلك قوله جل جلاله أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، هذه أي الشرطية، وقد أضيفت إلى المعرفة وهي الأجلين، معرفة مثنى، فأي مفعول به مقدم وهو مضاف، والأجلين مضاف إليه مجرور على مجره الياء، وما في قوله أيما، هذه زائدة للتوكيد والتقوية. كان يمكن أن يقال في الكلام أي الأجلين قضيت فلا عدوان علي، فإذا أردت أن تؤكد هناك وسائل للتأكيد، منها زيادة ما أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. طيب، ولكن هل يقال أي الرجل عندك؟ أي الرجل تكرم أكرم؟ فنضيف أيا الاستفهامية أو الشرطية إلى معرفة مفردة، هذا ما يأتي، هذا وصف للواقع اللغوي، في اللغة ما يقال ذلك. فأي الاستفهامية والشرطية لا تضاف لمفرد معرف، قلنا هذا قول ابن مالك، ولا تضف لمفرد معرف أيا. قال وإن كررتها فأضفي أو تنوي الأجزاء. قال العلماء إن أيا الاستفهامية والشرطية لا تضافان إلى المفرد المعرفة إلا في حالتين، الحالة الأولى أن تكرر أيا، يعني أن تعطف أيا على أي سابقة، كأن تقول أيي وأيك أسبق، أيي وأيك أكبر، فأيي مضافة إلى ياء المتكلم معرفة تدل على مفرد، وأيك أيضا مضافة إلى معرفة تدل على مفرد، هذا جاز. وسبب الجواز ظاهر، وهو أن العاطف فيه معنى التعدد على التثنية أو جمع، فقولنا أي وأيك أسبق في معنى أينا أسبق. ومن ذلك قول الشاعر: فلئن لقيتك خاليين لتعلمن أي وأيك فارس الأحزاب، يتهدده فقال ألقني خاليا بلا أصحابك وقومك لنرى أي وأيك فارس الأحزاب. المعنى أينا فارس الأحزاب. وقال الشاعر: ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا تلتقينا كان خيرا وأكرما. إذن فهذه الحالة الأولى التي تضاف فيها أينا الشرطية والاستفهامية إلى مفرد معرفة. الموضع الثاني التي تضاف فيه أينا الشرطية والاستفهامية إلى مفرد معرفة إذا نوي بينهما جمع مقدر، يعني إذا كان الكلام معنى الكلام على وجود جمع مقدر بين أي وما أضيفت إليه، بين أي وبين المعرفة المفردة، كأن تقول أي زيد أجمل، وجهه أم يده، فقولك أي زيد أجمل أي أضيفت إلى زيد، لكن ما تريد زيد كزيد، وإنما المعنى أي أجزاء زيد، فلهذا تقول وجهه أو يده وهكذا. وهذا كثير جدا في الكلام، وهذا هو قول ابن مالك: وإن كررتها فأضفي، هذا الموضع الأول، أو تنوي الأجزاء، هذا الموضع الثاني. طيب، انتهينا من أي الاستفهامية وأي الشرطية، لننتقل بعد ذلك إلى أي الموصولة، وقد تكلمنا عليها من قبل في باب الأسماء الموصولة. تأتي أي اسما موصولا إذا كانت بمعنى الذي وإخوانه بشروط، لها شروط ولها قيود ولها أحكام تبنى وتعرب، تقدمت في باب الأسماء الموصولة فلا نعيد ذلك، ولكن الكلام الآن على ما تضاف إليه. الجواب أن أيا الموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة، لا تضاف إلا إلى معرفة. تقول أكرم أي الطلاب يجتهد، وتقول يعجبني أيكم مجتهد، وقال تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. إذن فأين الموصولة لا تضاف إلى نكرة، يعني لا تقول يعجبني أي طالب يجتهد، ولا تقول كل أي طعام تشتهي، هذا ما عليه جمهور النحويين، لأن أيا الموصولة من الموصولات، والموصولات معارف، فلا تضيفها إلى نكرة فتتنكر، بل تضيفها إلى معرفة. وأجاز بعض النحويين كابن عصفور وغيره أن تضاف أي الموصولة إلى نكرة، فعلى هذا المذهب يجوز أن يقال أكرم أي طالب يجتهد، وخذ أي قلم تحب، وكل أي طعام تشتهي. أما على قول الجمهور فلا يقال إلا كل أي الطعام تشتهي، وخذ أي الأقلام تحب، وأكرم أي الطلاب تريد، فلا تضيفها إلا إلى معرفة. وإن كان هذا القول بالجواز من الأقوال المعدودة من المذاهب الضعيفة في النحو، إلا أن كلام الناس اليوم كثير جدا عليه، وهو لم يجوزه سماعا، وإنما جوزه من جوزه قياسا، جوزوه قياسا. فعلى كل حال له وجه جوزه بعض النحويين، فلا يصل هذا الأسلوب إلى حد الخطأ، يعني أشد ما يقال فيه إنه جاء على أسلوب مختلف فيه، منعه جمهور النحويين وأجازه بعضهم. ومن أراد الفصاحة وأن يتكلم كما كانت العرب تتكلم فليضيفها إلى معرفة، فليقول كل أي الطعام تشتهي، ولا يقول كل أي طعام تشتهي، وخذ أي الأقلام تريد، ولا تقل خذ أي قلم تريد، وهكذا. طيب، انتهينا من أي الموصولة، بقي أي الكمالية، وهي التي يوصف بها فتقع نعتا للنكرة وحالا من المعرفة. هذه لا تضاف إلا إلى نكرة، هذه لا تضاف إلا إلى نكرة، كالأمثلة السابقة، وكأن تقول سلمت على رجل، أي رجل سلمت على رجل، أي رجل، أي سلمت على رجل كامل الرجولة. وتقول في الحال سلمت على خالد، ها، سلمت على خالد أي رجل، ننصب على الحالية، نعم سلمت على خالد أي رجل، على معنى سلمت على خالد حالة كونه كامل الرجولية، يعني متصف بصفات الرجولة. وإلى أي الموصولة التي لا تضاف عند الجمهور إلا إلى معرفة، وإلى أي الكمالية التي لا تضاف إلا إلى نكرة، أشار ابن مالك في قوله وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا، وبالعكس الصفة، يقول أخصص أيا حالة كونها موصولة أخصصها بالمعرفة. طيب وأيا التي يوصف بها بالعكس، وبالعكس الصفة، يعني أخصصها بالإضافة إلى نكرة. ثم قال وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. عاد فقال بعد أن بين أن أيا الموصولة تضاف للمعرفة، وأيا الكمالية تضاف إلى نكرة، عاد فقال إن أيا الاستفهامية والشرطية كما سبق تضاف إلى المعرفة وإلى النكرة، كمل بها إن شئت النكرة، يعني أضفها إلى النكرة أو أضفها إلى المعرفة كما سبق ذلك. فهذا ما يتعلق بإضافة أي، لكن بقي أن يقال في أي، إن أي من حيث قطع الإضافة نوعان، قطع الإضافة يعني حذف المضاف إليه. المضاف إليه هل يحذف أم لا يحذف بعد أي؟ أي في ذلك على نوعين. النوع الأول ما تلزم الإضافة معنى ولفظا، يعني لا يحذف المضاف إليه بعدها، وهي أي الكمالية. أي الكمالية لا يحذف المضاف إليه بعدها، فتقول قرأت في كتاب أي كتاب، ولا تقول قرأت في كتاب أي، وتقول رأيت طالبا أي طالب، ولا تقول رأيت طالبا أيا، ما تحذف المضاف إليه. والنوع الثاني ما يلزم الإضافة معنى، أما من حيث اللفظ فلك أن تذكر المضاف إليه ولك أن تحذف المضاف إليه بالشرط العام، وهو كونه معلوما، وذلك مع أي الاستفهامية والشرطية والموصولة. فلك أن تقول في الاستفهامية أي رجل عندك، أو تقول أي عندك، ولك أن تقول في أي الشرطية أي رجل تكرم أكرم، أو تحذف المضاف إليه فتقول أيا تكرم أكرم. وكذلك في أي الموصولة لك أن تصرح بالمضاف إليه فتقول أكرم أيهم تريد، أكرم أيهم يجتهد، ولك أن تحذف المضاف إليه فتقول أكرم أيا تريد وأكرم أيا يجتهد. إذن فأي من الأسماء الملازمة للإضافة، فأي الكمالية من الأسماء الملازمة للإضافة معنى ولفظا، والبواقي ملازمة للإضافة معنى، ويجوز أن تحذف المضاف إليه بحسب البلاغة التي يقتضيها الكلام. طيب، وفي الحديث حديث كثيرة، يقول أي العمل أفضل؟ قال كذا وكذا، ثم يسأل الصحابي فيقول ماذا؟ ها؟ ثم أي، ثم أي، هنا أي استفهامية قطعت عن الإضافة وصرح بالمضاف إليه. المضاف إليه موجود في الكلام لكنه حذف لفظه، لا يصرح بلفظه، يعني ثم أي العمل أفضل، لكنه حذف، وهذا قلنا الحذف جائز. نعم. ومن ذلك قوله عز وجل أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذه أي شرطية، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، يقدرونها بأي اسم تدعونه به فله الأسماء الحسنى، أي اسم، ثم حذف المضاف إليه اسم لدلالة الجواب فله الأسماء الحسنى، فقال أيا ما تدعو، ما هذه زائدة للتوكيد، يعني أيا تدعو فله الأسماء الحسنى. فهذا كل ما أردت أن أشرحه في هذه الأبيات الثلاثة التي ذكر فيها ابن مالك حكم أي في الإضافة. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وألزم إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر. تكلم في هذا البيت على اسم من الأسماء الملازمة للإضافة وهو لدن، لدن بفتح اللام وضم الدال وسكون النون، لدن، وهو من الأسماء الملازمة للإضافة. لدن ما معناه؟ لدن معناه اسم لمكان الحضور وزمانه. تقول: جئت من لدن زيد، هذا اسم للمكان الذي جئت منه، اسم، اسم لمكان الحضور أو زمان الحضور. وتقول: بقيت في الدار من لدن الصباح إلى المساء، هنا اسم للزمان. قال الله عز وجل: من لدن حكيم خبير. وقال: وعلمناه من لدنا علما، يعني فهي مثل عند، عند الظرفية كذلك اسم للمكان وللزمان. تقول: جئت من عند زيد، مكان، فهي مثل عند، إلا أن بينهما فرقا أو بينهما فروق، بين عند ولد فروق، أهمها فرقان: الأول من حيث المعنى، والثاني من حيث اللفظ. الفرق الأول بين لدن وعند من حيث المعنى، فلدن مختصة بمبدأ الغايات، مبدأ الغاية الزمانية والمكان، يعني بداية الغاية الزمانية والمكانية. تقول: جئت من لدن زيد، وكالأمثلة السابقة. لكن عند لا، واسعة، تكون للمبدأ وتكون في أثناء الغاية، في أولها، في أوسطها، في أثنائها. فلهذا في كل الأمثلة السابقة التي قلناها قبل قليل في لدن يمكن أن تجعل مكانها عند: جئت من لدن زيد أو من عند زيد، من لدن حكيم خبير، تقول في الكلام: من عندي حكيم خبير. وعلمناه من لدنا علما، تقول في الكلام: وآتيناه من عندنا علما، لأنها كلها تدل على المبدأ، على البداية، بداية الغاية. لكن تقول: جلست عند زيد، ولا تقول: جلست لدن زيد، لأن هذا ليس مبدأ الجلوس، ليس بداية الجلوس، إنما هو بداية واستمرار، ما يكون فيها لدن، لدن فقط للبداية ما تستمر. جلست عند زيد، نمت عند أبي، بقيت عند فلان، سكنت عند فلان، هذه عند، لأنها تدل على البداية والاستمرار، ولا يستعمل فيها لدن. إذن فعند أوسع في الاستعمال من لدن. طيب، قال عز وجل: آتيناه، عن الرجل الصالح: آتيناه رحمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما. كلاهما يدل على ابتداء الغاية، إتيان الرحمة من عند الله، والتعليم من لدن الله. فلهذا في الكلام يمكن أن تقول في الموضعين عند، أو تقول في الموضعين لدن. قال المفسرون إنما غاير بينهما طلبا للمخالفة اللفظية لكي لا تتكرر الكلمة في موضعين، ولعل هناك أسرارا أعمق من ذلك. فهذا هو الفرق المعنوي بينهما. أما الفرق اللفظي وهو الذي يهمنا الآن، فهو أن عند ملازمة للإضافة معنى ولفظا، يقول جلست عند زيد وجئت من عند زيد، المضاف إليه لا بد أن يذكر لفظه ولا يمكن أن يحذف، يعني يقول ما الإضافة لا تقطع، لا نحذف المضاف إليه. أما لدن فلدن أيضا تلزم الإضافة لفظا ومعنى، إلا مع كلمة واحدة ورد بها السماع وهي كلمة غدوة، فتقول جئت من لدن زيد، هنا ما تحذف زيد، لكن لو قلت انتظرتك من لدن غدوة إلى الظهر، الغدوة هي الغداة، والغداة في المشهور ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني أول اليوم أول النهار. فإذا أضفتها إلى لدن فقلت من لدن غدوة، هنا لها خاصية جاءت في السماع، وهي أنه لك أن تضيف ولك أن تقطع، بل لك فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تضيف، وهذا هو الوجه الأكثر في الاستعمال، وهو الموافق للقياس كما هو ظاهر، فتقول انتظرتك من لدن غدوة إلى المساء، يعني من هذا الوقت إلى هذا الوقت، فأضفت من لدن غدوة، يعني من عند الصباح إلى المساء. طيب، والوجه الثاني، الوجه الثاني هو القطع عن الإضافة ونصب غدوة، فماذا نقول؟ من لدن غدوة إلى المساء، من لدن غدوة، أضفت لدن إلى غدوة، طبعا ما أضفت لأنك نصبت ما جررت، كيف نخرج ذلك؟ قالوا إن الإضافة هنا مقطوعة، حذفنا المضاف إليه. وأما غدوة المنصوبة هذه فهي إما تمييز كقولك صاع برا انتصبت كالتمييز، أو انتصبت بالتشبيه بالمفعول به كقولك ضارب رجلا، أو انتصبت بكان ناقصة مقدرة، أي من لدن كان الوقت غدوة فحذفنا كان. كل هذه تخريجات. أما السماع فهو أنهم يجيزون لك في لدن غدوة أن تنصب غدوة فتقول من لدن غدوة، والشواهد على ذلك متعددة، من ذلك قول أبي سفيان ابن حرب وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي، يصف شجاعته في الحرب ويقول إني قريب منهم كالكلب المزجور، يعني الكلب عندما تزجره، عندما يزجره أهله يعني يبتعد قليلا ويجلس، فيقول أنا كنت قريبا منهم. من الغدوة إلى الغروب، إن لدن غدوة حتى دنت لغروبي، وقال ذو الرمة لدن غدوة حتى إذا امتدت الضحى وحث القطين الشحشحان المكلف. من لدن غدوة حتى امتدت الضحى، يعني من الغداة إلى الضحى. طيب، إذن فالوجه الأول الإضافة لدن غدوة، وهذا الأكثر في السماع وهو الموافق للقياس. الوجه الثاني نصب غدوة لدن غدوة. الوجه الثالث رفع غدوة لدن غدوة، وهذا الوجه حكاه الكوفيون عن العرب ولم يحكه البصريون، وقالوا في تخريجه إن غدوة فاعل لكان تامة محذوفة، كان تامة هي التي بمعنى وجد أو حدث أو حصل، يعني من لدن حدثت غدوة، يعني وجدت حصلت غدوة إلى المساء. فهذا ما يتعلق بلدن. طيب، ثم انتقل ابن مالك لذكر اسم آخر من الأسماء الملازمة للإضافة وهو مع، فقال ومع مع فيها قليل، ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. تكلم في هذا البيت على مع، ومع من الأسماء التي تغلب عليها الإضافة ولا تلزم الإضافة، من الأسماء التي تغلب عليها الإضافة، ليست من الأسماء الملازمة للإضافة، لأن سنذكر بعد قليل أنها قد تفرد، يعني تأتي غير مضافة، لكن الأغلب في الاستعمال أنها تكون مضافة. مع، ما معناها؟ الجواب اسم لمكان الاجتماع، اسم لمكان الاجتماع، يعني ظرف، ظرف لمكان الاجتماع، إلا أنها عم من الظرف، اسم، اسم لمكان الاجتماع، فتأتي ظرفا تنتصب على الظرفية، وقد تقع مباشرة خبرا فتقول محمد مع زيد، وقد تأتي ظرفا ذهبت مع زيد، فهي اسم لمكان الاجتماع. طيب، نوعها اسم أم حرف؟ هي اسم، هي اسم عند النحويين، اسم بدليل دخول من عليها، كحكاية سيبويه عن العرب أنهم يقولون ذهبت من معه، ذهبت من معه، ومن ذلك قراءة شاذة ليحيى بن يعمر وطلحة ابن مصرف هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، وقراءة الجمهور قراءتنا هذا ذكر من معي، من بالفتح، من معي وذكر من قبلي، أما هما فقرأ ذكر من معي وذكر من قبلي، فأدخلوا من على مع. وأيضا يدل على اسميتها كما سيأتي أنها تفرد فتنصب، كقولك ذهبنا معا، والتنوين كما نعرف لا يدخل إلا على الأسماء. طيب، فهي اسم، اتفقنا على أنها اسم، اسم معرب أم اسم مبني؟ الجواب هي اسم معرب عند جمهور العرب، فتقول ذهبت معه فتنصبه لأنه ظرف، ذهبت معه، وتقول ذهبنا معا فتنصبه لأنه حال، فإن دخلت عليه من ستجره، وتقول ذهبت من معه كما حكى سيبويه، فهو اسم معرب. وبعض العرب يبني هذه الكلمة مع على السكون، فيقول ذهبت معه. وهذه اللغة، طبعا هذا الخلاف بين العرب أنفسهم ليس خلافا بين النحويين، فجمهور العرب يجعله اسما معربا ذهبت معه، وبعض العرب يجعله اسما مبنيا على السكون فيقول ذهبت معه. وهذه اللغة نجدها الآن كثيرا في المجتمعات العربية، فهي لغة صحيحة لا غضابة في استعمالها. قال الشاعر في هذه اللغة: فريشي منكم وهواي معكم، وإن كانت مودتكم لماما. فقال معكم فسكن العين. وبعض النحويين يقول إن مع على لغة جمهور العرب اسم، وعلى هذه اللغة القليلة التي يبنونها على السكون مع حرف جر، وهذا من المذاهب الضعيفة المستردلة في النحو، هذا قول ضعيف لا يسنده قياس، بل الصحيح أنها اسم دائما. وإلى هاتين اللغتين أشار ابن مالك بقوله: ومع مع فيها قليل. يقول مع هذا الاسم يأتي فيه قليلا أن يقال مع بالسكون، مع مع فيها قليل، إذن فالأكثر عن العرب أنهم يقولون مع، جئت مع زيد، جئت معه، لكن بعضهم يسكن فيقول جئت مع زيد وجئت معه. طيب، وعلى هذه اللغة القليلة التي يسكنون فيها العين فيقول جئت مع زيد وجئت معه، ما حكمها إذا التقت بساكن؟ كان تقول جئت مع الناس، جئت مع الرجل، سيكون بعدها أل، وأل سنحذف الهمزة، همزة الوصل في درج الكلام، فتكون اللام ساكنة، فاللام ساكنة والعين على هذه اللغة ساكنة، التقى ساكنان، كيف سنتخلص منهما؟ لك الكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، فتقول جئت مع الناس، ولك الفتح تخفيفا فتقول جئت مع الناس، كلاهما مسموع في كلمة مع إذا التقت بساكن بعدها. إذن فإذا التقت بساكن بعدها في هذه اللغة فلك الفتح ولك الكسر، وهذا قول ابن مالك. ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، إذا اتصل بها ساكن فنقل، جاء في السماع الفتح والكسر حينئذ. أما على لغة جمهور العرب الذين يجعلونه اسما معربا فليس لك إلا أن تقول جئت مع الناس، لأنه حينئذ ظرف منصوب علامة نصبه الفتحة. فهذه مع وهي مضافة، وقلنا هذا هو الأغلب فيها، لكنها لا تلازم الإضافة لأنها قد تفرد، وهذا المصطلح مصطلح الإفراد إذا استعملناه في باب في باب الإضافة، فماذا نريد بالإفراد في باب الإضافة؟ أن تكون الكلمة غير مضافة، إما أن نضيف وإما أن نفرد، إما أن نضيف أو لا نضيف. يقول الكلمة تأتي مفردة يعني غير مضافة، هذا مصطلح خاص في هذا الباب، وكذلك في باب النداء، وكذلك في باب لا النافع للجنس. فلك أن تفرد هذه الكلمة فلا تضيفها، فحينئذ تنصبها بالتنوين ويكون معناها جميعا، فتقول ذهبنا معا وجئنا معا وجلسنا معا، فمعا هذا اسم مفرد يعني ليس مضافا ثم حذفنا المضاف إليه، لا هذا أصلا ما أضيف، هذا اسم بمعنى جميعا. والأمثلة على ذلك كثيرة هذا الاستعمال، ومن ذلك قول امرئ القيس في المعلقة في البيت المشهور: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. ومن ذلك قول متمم ابن نويرة في رثاء أخيه مالك قال: فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اشتياق لم نبت ليلة معا. وكقوله أيضا في هذه القصيدة: يذكرن ذا البث الحزين ببثه إذا حنت الأولى سجعن لها معا. وكقول الخنساء: وأفنى رجالي فبادوا معا فأصبح قلبي بهم مستفزا. والأمثلة على ذلك والشواهد كثيرة جدا. فهذا كل ما يمكن أن نقوله يا إخوان في كلمة معا. طيب، ننتقل بعد ذلك مع الإمام بن مالك رحمه الله تعالى، إذ ذكر اسما من الأسماء الملازمة للإضافة وهو غير، فقال رحمه الله: واضم بناء غير انعدمت ما له أضيف ناويا ما عدما. تكلم في هذا البيت على غير، وغير من الأسماء الملازمة للإضافة معنى، من الأسماء الملازمة للإضافة معنى، يعني المضاف إليه قد يحذف أو لا يحذف، أنه قد يحذف. ما معنى غير؟ غير اسم دال على مخالفة ما قبله لما بعده، وهذا واضح. الليل غير النهار، والسكون غير الحركة، ومحمد غير زيد، وهكذا. طيب، ما حكمه من حيث الإضافة ومن حيث الإعراب؟ نقول كلمة غير لك أن تصرح بالمضاف إليها، وهذا الأكثر في استعمالها طبعا هو الأكثر. فإن صرحت بالمضاف إليه وجب إعرابها، إذا كان المضاف إليها مذكورا فليس فيها حينئذ إلا الإعراب، على حسب الإعراب، رفعا أو نصبا أو جرا. تقول: جاءني رجل غيرك، ورأيت رجلا غيرك، ومررت برجل غيرك، وهكذا، لأن المضاف إليه مذكور. طيب، فإن وقعت غير بعد كلمة ليس، فإن وقعت غير بعد كلمة ليس، كأن تقول: جاء محمد ليس غير، فحينئذ يجوز لك ذكر المضاف إليه وهذا قليل، وأن تحذف المضاف إليه وهذا هو الكثير في الاستعمال. فتقول: جاء محمد ليس غير، أو تقول جاء محمد ليس غيره الجاعي، أو جاء محمد ليس غيره، أو جاء محمد ليس غيره، فلك أن تصرح بالمضاف إليه ولك أن تحذف. فإن صرحت بالمضاف إليه فقلت جاء محمد ليس غيره أو جاء محمد ليس غيره، فحينئذ ليس لك فيه إلا الإعراب كما ذكرنا قبل قليل. وإن حذفت المضاف إليه قلت جاء محمد ليس غير، وتصدقت بألف ريال ليس غير، واشتريت خمسة كتب ليس غير، فغير حينئذ بضم بلا تنوين. هكذا جاء السماع ليس غير إذا حذفت المضاف إليه. فهل هذه الضمة في هذا الأسلوب ضمة بناء أم ضمة إعراب؟ على خلاف، فجمهور النحويين على أن الضم هنا ضم بناء. قالوا لأنها حينئذ يعني بعد حذف المضاف إليه صارت كالظروف في الإبهام، الظرف، وسيأتي الكلام بعد قليل على الظروف فيها إبهام. كلمة أمام، أين مكان أمام؟ هذا مبهم، قد يكون أمامي، أمام السيارة، أمام العمارة، أمام محمد، هذا مبهم، قد يعني أمر نسبي. وكذلك كلمة غير ففيها إبهام لأنها قد تطلق على كل مغاير، فقالوا إن كلمة غير هنا أجريت مجرى الظروف لأنها مثلها في الإبهام. والظروف سيأتي بعد قليل إن سمح الوقت أنك إذا حذفت المضاف إليه بعدها بنيتها على الضم في الأكثر، كقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. فهذا هو قول الجمهور. إذا ليس غير هذه الضمة ضمة بناء أو إعراب؟ قلنا بناء. طيب كلمة غير اسم ليس أم خبر ليس أم يجوز فيها الوجهان؟ يجوز فيها الوجهان، لأن الضمة هنا ضمة بناء ما تدل على إعراب، فلك أن تجعله اسم ليس فيكون التقدير ليس غيره الجائي، يعني جاء محمد ليس غير، يعني ليس غيره الجائي، أو تجعل غيره الخبر خبر ليس فيكون التقدير جاء محمد ليس الجائي غيره. وقال الأخفش، عندما نقول الأخفش في النحو نريد من؟ نريد الأوسط، وهو سعيد ابن مسعدة أكبر تلاميذ سيبويه. وقال الأخفش بل الضمة ضمة إعراب لأنه لا موجب للبناء، لا موجب للبناء. طيب فانقيل لماذا حذف التنوين؟ قال حذف التنوين تخفيفا لأن المضاف إليه منوي لفظه، حذفنا المضاف إليه ونوينا اللفظ كأنه موجود. أنت ما يمكن تقول غيره بتنوين غير والها هذه موجودة، طيب حذفناها ونويناها، يقول فبقيت الكلمة هكذا بلا تنوين. طيب فإن قيل له طيب لماذا لا موجب للبناء؟ والجمهور يقولون إنها محمولة على الظروف، والظروف باتفاق أنك إذا حذفت المضاف إليه بعدها بنيتها على الضم، كقوله لله الأمر من قبل ومن بعده. قال إن كلمة غير ليست ظرفا، هل هي اسم يدل على زمان أو مكان؟ قال ليست ظرفا، وإنما هي اسم، اسم ليس ظرفا، مثل كلمة كل وكلمة بعض. ولكن يضعف قوله أن حذف التنوين هنا لا يكفي ما قاله فيه من تعليل، فلا يجوز لك في الكلام أن تقول مثلا أعطني قلم يا محمد، تريد أعطني قلمك يا محمد، أتقولنا أنا أنوي ذلك فلهذا لا أنون، لا، هذا ما ليس له قياس ولم يأتي في السماع لكي يقاس عليه بهذه الطريقة. فلهذا لو جاء شيء من ذلك لوجب أن نبحث له عن تعليل لنلحقه بما يذهب تنوينه إذا حذف المضاف إليه بعده كما فعل الجمهور. على كل حال، على قول الأخفش إن الضمة ضمة إعراب، فغير حينئذ اسم ليس وخبر ليس، أو يجوز فيها الوجهان كالجمهور، ليس فيها إلا أنها اسم ليس، والخبر محذوف على تقدير ليس غيره الجائي. فهذا ما يتعلق يا أخوان بكلمة غير. إذن إن أضيفت وجب إعرابها، وإن حذف المضاف إليه ولا يحذف إلا بعد ليس بنيت على الضم عند الجمهور، وكانت الضمة ضمة إعراب عند الأخفش. فإن قال قائل بعد ذلك نراكم قيدتم حذف المضاف إليه مع غير إذا وقعت بعد ليس، طب لو وقعت بعد لا ألا يقال جاء محمد لا غير، وتصدقت بألف ريال لا غير، وهكذا؟ فالجواب إن النحويين لم ينصوا على، إن النحويين المتقدمين لم ينصوا على شيء في ذلك، وأول من نص عليه ابن هشام صاحب المغني، مغني اللبيب وأوضح المسالك، فخطأ هذا الأسلوب وقال إنه من ألحان الفقهاء، لأن غير لا يحذف المضاف إليه بعدها إلا إذا وقعت بعد ليس. وظاهر كلام المتقدمين من النحويين أن الحكم شامل إذا وقعت بعد ليس أو وقعت بعد لا. وابن مالك أيضا لم ينص في المسألة على شيء، إلا أنه في باب آخر وهو باب القسم استشهد ببيت عن العرب فيه قولهم لا غير. فالخلاصة في ذلك أن أسلوب لا غير جائز كأسلوب ليس غير على ظاهر كلام المتقدمين، وإن نص ابن هشام على أن هذا لحن، مع أن ابن هشام نفسه استعمل هذا الأسلوب كثيرا في كتابه، بل استعمله بعد أن قال إنه لحن بأسطر استعمله، فكأن الأمر غلب عليه والعادة جرت على لسانه. طيب، هذا ما يتعلق بكلمة غير. لننتقل إلى البيتين الباقيين في هذه الأبيات لعلنا ننتهي منها كما خططنا في أول الدرس. فقال ابن مالك رحمه الله تعالى في آخر هذه الأبيات: قبل كغير، بعد حسب أول، ودون والجهات أيضا وعلو، وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكرا. فتكلم رحمه الله تعالى في هذين البيتين على أسماء الجهات وعلى قبل وبعد وعلى أول ودون وعل، هذه الكلمات تكلم عليها في هذين البيتين من حيث الإضافة، وتكلم أيضا معها على كلمة حسب، إلا أن حسب سنرجع الكلام عليها لأنها لا تدخل في هذه الكلمات كما سنعرف في نهاية الشرح. أما أسماء الجهات فالمراد بأسماء الجهات هنا أسماء الجهات الست النسبية، وهي أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال وما في معناها. فأمام في معناه قدام وهي كلمة فصيحة، وخلف في معناها وراء، وفوق وأعلى، وعل وتحت وأسفل، ويمين وذات اليمين، وشمال وذات الشمال. هذه أسماء الجهات عند النحويين، وتسمى بأسماء الجهات الست النسبية بخلاف أسماء الجهات الأصلية الجغرافية، وهي الشمال بفتح الشين والجنوب والغرب والشرق. فهذه ليست ظروفا وإنما هي أسماء غير ظروف. فتقول شمال البلاد واسع اسم، فلو أردت الظروف منها كنت تضيف إليها يا مشددة، فتقول شمالي وجنوبي وغربي وشرقي، فتقول سكنت شرقي المسجد، ولا تقول سكنت شرق المسجد، وسكنت جنوب الرياض، وتقول سكنت جنوبي الرياض إذا أردت الظرفية، ولا تقول سكنت جنوب الرياض. جنوب الرياض هي المنطقة التي هي جنوب الرياض، جنوب الرياض كبيرة، جنوب الرياض كبير، جنوب الرياض بعيد، منطقة. فإذا أردت الظرفية فتأتي بالياء المشددة، فلا تقول سكنت شرق المسجد إلا إذا سكنت شرق المسجد، يعني أخذت شرق المسجد هذه الجهة اللي هي شرق المسجد وسكنت. لكن إذا سكنت شرقي المسجد يعني في هذه الجهة التي هي شرقي المسجد فتقول شرقي المسجد بالياء المشددة. وقد ذكرنا هذا بتوسع وبأدلته وبشواهده في باب المفعول معه، في باب المفعول فيه ظرف الزمان والمكان. فلو قلت ذهبت جنوبا فإن جنوبا حينئذ حال بمعنى مجنبا وليست ظرفا، وهذا كله شرحناه في باب المفعول فيه. فهذا المراد بأسماء الجهات هنا. وأما قبل وبعد وأول ودون وعل فهذه ظروف واضحة، تقول جلست قبله وبعده، وجلست أول الناس، وجلست دون الناس. وأما حسب قلنا سيأتي الكلام عليها بعد ذلك، لأننا سنقول إنها تخالف هذه الكلمات في الحكم، وإن كان ابن مالك جمعها إلا أن جمعه منقود. طيب، أسماء الجهات الست وقبل وبعد وأول ودون وعل، ما حكمها من حيث الإضافة؟ نقول لها حالة، إما أن تذكر المضاف إليه أي تصرح بالمضاف إليه، وهذا هو الكثير، فحينئذ ليس فيها إلا الإعراب، تعرب بحسب موقعها من الإعراب. إما ظرفا فتنصب، وإما مسبوقة بمن فتجر. تقول: جئت قبل الظهر وبعده، ومن قبله ومن بعده، وجلست أمامه، وجئت من أمامه، وهكذا. فهذه الحالة الأولى، أن تصرح بالمضاف إليه. الحالة الثانية أن تقطعها عن الإضافة. ما معنى تقطعها عن الإضافة؟ أي تحذف المضاف إليه، وهذا جائز معها جميعا. فإذا قطعتها عن الإضافة، يعني حذفت المضاف إليه، جاز لك حينئذ ثلاثة أوجه فيها. الوجه الأول أن تبنيها على الضم، فتقول في الأمثلة، تقول مثلا: لا تتأخر عن الاجتماع، ستقول: سآتي قبل إن شاء الله، أو سآتي من قبل إن شاء الله، تقصد قبل الاجتماع، لكن حذفت المضاف إليه الاجتماع فبنيت الظرف على الضم. وتقول: سنحيط بالأعداء من أمام ومن خلف ومن يمين ومن شمال، فتبني على الضم لأنك حذفت المضاف إليه. وتقول: جاء الناس وأخوك أمام، أي أمامهم. وتقول: دخلت البيت من علو، أي من أعلاه. ومن ذلك قوله عز وجل في قراءة العشرة: لله الأمر من قبل ومن بعد. المعنى: والله أعلم، من قبل الغلب ومن بعد الغلب. وقال عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي من بعد ذلك، من بعد طلاقه. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي من قبل ذلك، يعني من قبل أن يعلمهم. والشواهد كثيرة، من ذلك قول الشاعر: لعن الإله تعلة ابن مسافر لعنا يشن عليه من قدام، أي من قدامه. وقال معن بن أوس: لعمرك ما أدري، وإني لأوجل، على أين تعدو المنية أول. ما قال أولا، وإنما قال أول، يعني أول الأمرين. وقال عتي بن مالك العقيلي: إذا أنا لم أؤمن عليك، ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، أي من ورائي أو من ورائك، فحذف المضاف إليه. وقال الفرزدق: ولقد سددت عليك كل ثنية، وأتيت نحو بني كليب من علو، أي من أعلاهم. وقال أبو النجم في وصف فرس: أقب من تحت عريض من علو. وقال الشنفرة في قصيدته المشهورة اللامية: تأوب فتأتي من تحيت ومن علو. والشواهد كثيرة جدا على ذلك، لأن هذا هو الأكثر فيها، الأكثر في الظروف إذا حذفنا المضاف إليه بعدها أن تبنى على الضم. وقلنا هذه قراءة العشرة. الوجه الثاني: إذا حذفت المضاف إليه بعد هذه الظروف، أن تعربه بتنوين، وهذا بعد الوجه الأول في الكثرة. فإذا قيل: لا تتأخر عن الاجتماع، تقول: سآتي قبلا إن شاء الله، أو سآتي من قبل إن شاء الله، وسنحيط بالأعداء من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال، وجاء الناس وأخوك أماما، ودخلت البيت من عل. فتعرب بالتنوين، تعرب بحسب الإعراب وتنوين. قال عبد الله بن يعرب، وكان له ثأر فأدركه، قال: فساغ لي الشراب، وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي، فقال: قبلا. وقال الآخر: ونحن قتلنا الأستى أستى خفية، فما شربوا بعدا على لذة خمرة، أي بعد ذلك. طيب، والوجه الثالث إذا حذفت المضاف إليه بعد هذه الظروف أن تعربه بلا تنوين، أن تعربه كان ظرف تنصبه وإن كان مسبوقا بمن تجره تعربه لكن بلا تنوين، وهذا أقل الأوجه. فإذا قيل لا تتأخر عن الاجتماع تقول سآتي قبل إن شاء الله، أو سآتي من قبل إن شاء الله، وتقول سنحيط بالأعداء من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمال، وتقول جاء الناس وأخوك أمام يا محمد، ودخلت البيت من علي يا محمد. ومن الشواهد على ذلك قراءة شاذة للجحدري والعقيلي: لله الأمر من قبل ومن بعدي، وقال الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف. فقال ومن قبل نادى، يعني ومن قبل ذلك. وقال امرؤ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. هذا البيت الآن هل هو من الوجه الثالث الإعراب بلا تنوين من علي، أم من الوجه الثاني الإعراب بالتنوين، يعني أصله من عل لكن ما نون من أجل البيت؟ الوجهان محتملان، وكونه من الوجه الثاني هو الأرجح حملا على الأكثر. هذه الأوجه هي التي جاءت في السماع، هكذا اللغة. حاول النحويون أن يعللوا وأن يفسروا ذلك فقالوا: أما الوجه الأول وهو الأكثر وهو البناء على الضم، فإن العرب حذفت المضاف إليه ونوت معناه دون لفظه، نوت المعنى دون اللفظ، فلهذا بنوا على الضم تنبيها لهذا العمل. وأما الوجه الثالث وهو الإعراب بلا تنوين من قبل من بعدي، فالعرب حذفوا المضاف إليه ونووا لفظ المضاف إليه ومعناه، كأن اللفظ موجود، فتقول من بعدي أي من بعد ذلك، ولا يمكن تنون، فنووا اللفظ. والوجه الثاني وهو أن تعرب بالتنوين من قبل ومن بعد، قالوا إن العرب حذفت المضاف إليه ولم تنوي لفظه ولا معناه. وعلى ذلك فعلى الوجه الأول من قبل ومن بعد نووا المعنى، فالظرف هنا معرفة لأن المضاف إليه منوي، من قبل ومن بعد المضاف إليه معرفة لأن المضاف إليه منوي، من قبل ومن بعد المضاف الظرف هنا نكرة لأن المضاف إليه غير منو. وللكلام إن شاء الله بقية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.